أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق بأن جماعة حكي عنهم أنهم ذهبوا إلى أن الخارصة هي الدامية، وأن في كل منهما بعيرا واحدا. لا زال كلامنا في الخارصة، هذا بحث يعني يذكر هنا أن الخارصة التي نتكلم عنها فعلا هل هي نفس الدامية أو أنها غير الدامية. جماعة منهم الشيخ الطوسي وجماعة ذكرناهم في الدرس السابق ذهبوا إلى أن الخالصة هي الدامية، وذكرنا استدلالهم على ذلك. استدلوا في الحقيقة بهاتين الروايتين، يعني صحيحة منصور بن حازم ومعتبرة السكوني في الباب الثاني من أبواب ديات الشجاج، معتبرة السكون الحديث الثامن، صحيحة منصور الحديث الرابع عشر. الاستدلال بيناه بالدرس السابق، التركيز بالاستدلال على هذا أن كلتا الروايتين ذكرت السمحاق وجعلته المرتبة الرابعة، وأن فيه أربعة من الإبل. هم معتبرة السكوني قالت هو في السمحاق أربعة أبعرة، وصحيحة منصور قالت هو في السمحاق وهي دون الموضحة أربعة من الإبل. فإذا هما تتفقان على ذلك، فحينما يجعل السمحاق فيهما المرتبة الرابعة معناه أنه قبل توجد ثلاث مراتب، قبله توجد ثلاث مراتب، كل منهم اتفق على أن المرتبة الأولى فيها ماذا؟ فيها بعير واحد، أن المرتبة الأولى فيها بعير واحد، والمرتبة الثانية فيها بعيران، والمرتبة الثالثة فيها ثلاثة أبعرة. غاية الأمر أن هذه المرتبة الأولى التي فيها بعير واحد المعتبرة سمتها بالدامية، قضى في الدامية بعيرا. الصحيحة صحيحة منصور بن حازم عبرت عنها بالحارصة، في الحرصة شبه الخدش بعير، عبرت عنه بالحارصة حرصة. قالوا أنه يفهم من هذا أن الحارصة هي الدامية، وأنه لا تغاير بينهما، فهما مترادفان، أن الدامية هي الحارصة والحارصة هي الدامية. هيك نفهم من مجموع الروايتين. هذا هو الاستدلال على ما ذكروه، لكن الأكثر والمشهور على ما قالوا ذهبوا إلى خلاف ذلك، ذهبوا إلى التغاير بينهما، إلى أنهما متغايران، مستدلين على ذلك بصحيحة منصور بن حازم نفسه. يعني صحيحة منصور بن حازم ذكرت أنه في الحرصة قضى في أنه في الحرصة شبه الخدش بعير، صحيح قالت، لكن رأسا عطف تأليق، وفي الدامية بعيران. وهذا صريح في أنه أكو تغاير بين الحارصة وبين الدامية، ديش فيها بعير هذه فيها بعيران، وأنه تلك تمثل المرتبة الأولى من مراتب الشجاج، والثانية الدامية تمثل المرتبة الثانية، وفي الدامية بعيران. صريحة في المغايرة، على الأقل المغايرة بلحاظ الحكم، مغايرة بلحاظ الحكم. فاستدلوا بهذه الصحيحة على ماذا؟ على أنهما متغايران، الحارصة والدامية متغايران. مما يؤيد الثاني، يعني يؤيد أنهما متغايران، هو تغاير مبدأ الاشتقاق، حارصة والدامية شيء آخر. هذا هذا معنى نقول بأنهما مترادفان، وأن المرتبة الأولى مرة يعبر عنها بالحارصة، مرة يعبر عنها بماذا؟ بالدامية. والحال أن مبدأ الاشتقاق لهما مختلف، الحارصة مبدأ اشتقاقها هو كما تقدم من حرصة، إما بمعنى الشق أو بمعنى القشر، حرص الجلد إما شقه أو قشره. الدامية مشتقة من الإدمام، من خروج الدم، هذا غير هذا. اختلاف الاشتقاق قرين على ماذا؟ على عدم على التغاير وعدم الترادف. أكو شيء آخر أيضا يمكن أن يذكر في المقام يؤيد ذلك، وهو مسألة أنه الفقهاء ظاهرهم الاتفاق على أن الباضعة فيها ثلاث من الإبل، هذا متفقين عليه. وسر اتفاقهم على هذا وأن روايات صحيحة كثيرة تدل على أن الباضعة فيها ثلاث من الإبل. على الأقل نذكر روايتين منها، ولا هي روايات كثيرة. الحديث الأول والحديث الرابع في نفس الباب، يعني في الباب الثاني. الحديث الأول صحيحة عبد الله بن سنان اللي يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الباضعة ثلاث من الإبل، واضحة. حديث الرابع اللي هي صحيحة الحلبي قال في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، وروايات كثيرة غيرها معتبرة همات ماكو داعي لذكرها. فهي قضية مسلمة أن الباضعة فيها ثلاث من الإبل. الظاهر أن كون الباضعة، لاحظوا، فيها ثلاث من الإبل يستلزم المغايرة بين الحارصة والدامية، المغايرة بين الحارصة والدامية. صحيح هاي الروايات ما بيها لا تتعرض للحارصة ولا للدامية، ونقول الباضعة فيها ثلاث من الإبل، لكن ذلك يستلزم المغايرة بين الحارصة وبين الدامية، يعني أن الحارصة هي المرتبة الأولى والدامية هي المرتبة الثانية، وهذا معناه مغايرة بينهما على الأقل في الحكم، على الأقل. ليش يستلزم ذلك؟ لأنه إذا لم نقل بذلك، وإذا قلنا بالترادف وعدم التغاير بين الحارصة والدامية، إذا قلنا هما مترادفان، وأن فيهما شنو؟ ديتهما شقد؟ بعير واحد، بعير واحد. يلزم هذا المحذور، يلزم أن تكون المرتبة الثانية التي فيها بعيران شاغرة. ما عندنا حينئذ في الشيء نقول هو المرتبة الثانية اللي هي بفيها شنو؟ بعيران. ليش ما عندنا؟ لأنه الدامية دخلناها في الأولى، اعتبرناها مرتبة أولى لأنه مترادفة مع شنو؟ مع الحارسة. المرتبة الثانية شنو بيها؟ ماكو غير الباضعة. ماكو غير المتلاحمة. ماكو غير المتلاحمة والباضعة. المرتبة الثانية. المتلاحمة اتفقوا على أنها فيها ثلاث من الإبل. متلاحمة. ودلت معتبرة السكوني على ذلك، أن المتلاحمة نص المعتبرة، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة. متلاحمة فيها ثلاث من الإبل، فإذن لا يمكن أن تكون هي المرتبة الثانية. فما راح يبقى عندنا إلا شنو؟ إلا الباضعة. فإذا دلت الروايات المعتبرة على أن الباضعة فيها ثلاث من الإبل، حينئذ يلزم أن تبقى المرتبة الثانية شاغرة، أن تبقى المرتبة الثانية شاغرة. ما عندنا غير ذني حارصة ودامية وباضعة ومتلاحمة. قبل أن نصل إلى السمحاق هي المرتبة الرابعة، ماكو غير ذن الثلاث، ذن الأربع العناوين: حارصة ودامية وباضعة ومتلاحمة. متلاحمة اتفقوا على أن فيها ثلاث من الإبل، والرواية أيضا دلت على ذلك. الباضعة قد تكون هي المرتبة الثانية، نقول ما يصير. ليش؟ لأنه هاي الرواية تقرأناها صحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة الحلبي، قلنا غيرها روايات كثيرة تقول أن الباضعة فيها ثلاث من الإبل، يعني الباضعة كالمتلاحمة فيها ثلاث من الإبل. حينئذ لابد أن تكون بناء على هذا، إذا دخلنا الدامية في الحارصة يعني اعتبرناها مرتبة أولى، لازمه أن تكون المرتبة الثانية شاغرة. وحيث أن هذا لا يمكن الالتزام به، فلا بد أن نلتزم بتغاير الحارصة مع الدامية، وأن الحارصة تمثل المرتبة الأولى وفيها بعير واحد، وأن الدامية تمثل المرتبة الثانية وفيها بعيران. وهذا يؤيد ما ذهب إليه المشهور من التغاير بين الحارصة والدامية، عملا بصحيحة ماذا؟ منصور بن حازم. يعني قلنا سعد منصور بن حازم صريحة في المغايرة بين الحارصة وبين الدامية، هي تقول الحارصة فيها بعير، الدامية فيها بعيران. والحارصة فيها بعيران. هذا مما يدعم وجود مغايرة بين ماذا؟ بين الدامية وبين الحارصة، فتكون الحارصة هي المرتبة الأولى والدامية هي المرتبة الثانية. هنا هم عندهم بحثين، البحث في ترادف بين الحارصة والدامية أو عدم الترادف، عندهم بحث آخر أيضا في الترادف بين الباضعة والمتلاحمة أو عدم الترادف. هم عندهم بحث هنا. الظاهر أن البحث عن ترادف الباضعة مع المتلاحمة أو عدم الترادف مترتب على البحث عن ترادف الحارسة مع الدامية أو عدم الترادف، مترتب على هذا. بمعنى أنه في كلماتهم، بمعنى أنه إذا قلنا بترادف الحارصة مع الدامية كما ذهب إلى هذا الشيخ الطوسي وأتباعه، ترادف الحارصة مع الدامية، لابد أن نقول بعدم ترادف الباضعة مع المتلاحمة. لابد أن نقول بعدم ترادف الباضعة مع المتلاحمة. يعني لابد أن نقول أن الباضعة هي المرتبة الثانية والمتلاحمة هي المرتبة الثالثة، لابد أن نقول. إذا قلنا بترادف الحارصة مع الدامية وأنه يمثلان المرتبة الأولى، إذا لابد أن تكون ما عندنا غير المتلاحمة والباضعة، فلا بد من عدم ترادفهما، فيقال أن الباضعة هي المرتبة الثانية والمتلاحمة هي المرتبة الثالثة، لأن قلنا هم اتفقوا على أن المتلاحمة فيها ثلاثة من الإبل، فالباضعة يخلوها بالمرتبة الثانية. إذن الترادف الحارصة مع الدامية يستلزم عدم ترادف الباضعة مع المتلاحمة، كما أن عدم ترادف الحارصة مع الدامية يستلزم ترادف الباضعة مع المتلاحمة. يعني إذا قلنا بأن الحارصة غير الدامية وأن الحارصة هي المرتبة الأولى وأن الدامية هي المرتبة الثانية، إذن لابد أن نقول بترادف الباضعة مع المتلاحمة كما ذهب إلى ذلك المشهور. مشهور إيش يقول؟ يقول المرتبة الأولى الحارصة، المرتبة الثانية الدامية، المرتبة الثالثة اللي بها ثلاث من الإبل هي شنو؟ المتلاحمة، بين قوسين الباضعة. وسيأتي سر متلاحمة والباضعة بمعنى واحد، صار بمعنى واحد لغة، بمعنى واحد كما سيأتي. فإذن هما مترادفان معنى وحكما، والأدلة مساعدة على هذا. يعني قرأنا الأدلة اللي تقول الباضعة فيها ثلاث من الإبل، وقلنا روايات كثيرة باضعة فيها ثلاث من الإبل، شو نخليها في المرتبة الثانية؟ وعدنا رواية معتبرة وصحيحة وهي معتبرة السكوني كما قرأنا، تقول أن المتلاحمة متلاحمة بها العنوان فيها ثلاث من الإبل. من هنا يبدو أن المتلاحمة والباضعة مترادفان معنى وحكما. هذا الترادف بين الباضعة والمتلاحمة أو عدم الترادف يتفرع على ماذا؟ على ما نختاره في المسألة الأولى، يعني في مسألة ترادف الحارصة مع الدامية أو عدم الترادف بالبيان الذي ذكرناه. إذا قلنا بالترادف فلا بد أن نقول بعدم ترادف الباضعة مع المتلاحمة، وأن الباضعة تكون في المرتبة الثانية والمتلاحمة في المرتبة الثالثة. وإذا قلنا بعدم ترادف الحارصة مع الدامية وأن الحارصة المرتبة الأولى وفيها بعير والدامية المرتبة الثانية وفيها بعيران، لابد أن نقول بترادف الباضعة مع المتلاحمة. زين، الصحيح طبعا وسيأتي، الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، يعني أن الحارسة غير الدامية، الحارسة غير الدامية معنى وحكما. يعني قلنا مبادئ الاشتراك تختلف وحكما أيضا يختلفان. الحارسة فيها بعير والدامية فيها بعيران، وسيأتي أن الدليل على ذلك هو صحيح منصور بن حازم. نعم، أكو مشكلة تواجهنا هو شنو؟ هو معتبرة السكوني، تقول أن الدامية فيها بعير، فيها بعير. أكو رواية أخرى أيضا تقول أن الدامية فيها بعير لكن غير تامة سندا، هاي سيجي علاجها. الصحيح في هذا البحث هو أن الدامية، أن الحارس غير الدامية، وأن الباضعة والمتلاحمة مترادفان، مترادفان معنى وحكما، معنى وحكما، كل منهما فيه ثلاثة من الإبل ومعناهما واحد أيضا كما سيأتي. هذا هو الصحيح في المقام. هذا كله فيما يرتبط بالحارصة اللي هي المرتبة الأولى، والبحوث التي ذكروها التي ترتبط بذلك من حيث أن الحارصة ترادف الدامية أو لا ترادف الدامية، وأن هذا البحث يتفرع عليه البحث عن ترادف الباضعة مع المتلاحمة كما بينا. هذا في الحارصة. مرتبة ثانية بناء على تقسيمنا وهو الذي يراه المشهور كما قلنا الدامية. الدامية شنو المعنى؟ كلامنا في معاني هذه الأقسام فعلا في الأمر الثاني نتكلم عن بيان المراد بهذه الأقسام. الدامية مما تقدم في البحث في الحارصة تبين أن الدامية هي الشجة التي تنفذ في اللحم قليلا ولا توجب سيلان الدم، سيلان الدم مو خروج الدم، قد يخرج الدم قليل، الشق دائما يلازم خروج الدم لكن لا توجب سيلان الدم. هذه هي الدامية. الدامية هي التي الشجة التي تنفذ في اللحم ولا توجب سيلان الدم. هذا هذه الدامية. يعني احنا في السابق قلنا بأنه اشتباه صار، أن الدامية هي الـ هي الـ هي الـ هي الـ هي الشجة التي تنفذ في اللحم قليلا، مو لا توجب، وتوجب سيلان الدم. اشتباه، وتوجب سيلان الدم. وقلنا سابقا في الدرس السابق بأنهما الظاهر أنهما متلازمان، يعني الشجة التي تشق اللحم هي توجب سيلان الدم. نعم الحارصة التي تشق الجلد لا توجب سيلان الدم، ولذا اعتبرنا في الحارصة عدم سيلان الدم وعدم النفوذ في اللحم في الحارصة. وقلنا أن هذا الاعتبار ينشأ من تحديد معنى الدامية، فإن قلنا أن الدامية هي الشجة التي تنفذ في اللحم قليلا فلا بد من اعتبار عدم ذلك في الحارصة حتى تكون مرتبة في قبال الدامية. وإن قلنا بأن الدامية هي عبارة عن الشجة التي توجب سيلان الدم ففي الحارصة لا بد أن نقول بأنها هي الشجة التي لا توجب شنو، يعني يعتبر فيها عدم سيلان الدم أيضا حتى تكون مرتبة في قبال الدامية. إذن الدامية هي الشجة التي توجب، التي تشق اللحم قليلا، إما هاتش نقول، أو نقول هي الشجة التي توجب سيلان الدم، وقلناهما أمران متلازمان ولذلك يمكن الاكتفاء بأحدهما. فإذا اشتباه المقصود الشجة التي توجب تشق اللحم قليلا وتوجب سيلان الدم، هذه هي الدامية. ومن هنا سميت دامية، من هنا سميت ماذا؟ دامية، لأنها توجب خروج الدم وسيلانة تسمى بالدامية. هذا معنى الدامية. المرتبة الثالثة هي المتلاحمة. متلاحمة اتفقوا على تفسيرها، ماكو خلاف في تفسيرها، أن المراد بها هي الشجة التي تأخذ في اللحم وتنفث فيه كثيراً في مقابل الدامية التي تنفث في اللحم شنو قليلاً، هاي لا تنفث في اللحم كثيراً، لكن لا تبلغ السمحاق. السمحاق اصطلاحا يطلق على الغشاء الذي الجلد يعبرون عنها، الغشاء الرقيق الذي يفصل بين اللحم وبين العظم، الذي يحيط بالعظم فيفصل بينه وبين اللحم. المتلاحمة الشجة التي تشق اللحم تنفذ في اللحم لكن لا تصل إلى هذه الجلدة، هي يعبر عنها بالمتلاحمة. وبهذا المعنى المتلاحمة تكون المتلاحمة مرادفة للباضعة، الباضعة هو هذا معناها، الباضعة مفسرة بأنها الشجة النافذة في اللحم، نافذة في اللحم، في العين هكذا قال أنها شجة الباضعة، أنها شجة تقطع اللحم، وفي النهاية لابن الأثير أنها هي التي تأخذ في اللحم أي تشقه وتقطعه. المتلاحمة أهمها الشجة التي تأخذ في اللحم وتنفث فيه كثيرا في قبال الدامية التي تنفث فيه قليلا، يكون معنى واحد، المتلاحمة والباضعة لهما معنى واحد. حكوا عن الأزهري صاحب تهذيب اللغة أنه قال إن الوجه أن يقال اللاحمة للمتلاحمة، يقول مناسب أن يقال اللاحمة أي القاطعة للحم مو المتلاحمة، اللاحمة يعني القاطعة للحم، الوجه أن يقال هكذا. ثم يقول وإنما سميت بذلك يعني بالمتلاحمة للاحمة على ما يؤول إليه أو على التفاؤل، سميت بالمتلاحمة باعتبار أنه هذا القطع اللحم وشق يؤول إلى أن يلحم هذا الجرح فتكون متلاحمة يؤول إلى ذلك، أو على التفاؤل تفاؤلا بأنه سوف يلحم هذا الجرح ويلتئم ويزول فسمي بالمتلاحمة، وإلا هي في الأصل اللاحمة يعني القاطعة للحم هكذا. هذا هو بمعنى الباضعة، تبضع اللحم يعني تشقه تقطعه، هذا المتلاحمة. وكذلك الباضعة أيضا فهمنا شو معناها. وأما السمحاق فهي مفسرة في كلماتهم بالشجة التي تقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة رقيقة تغطي العظم تسمى بالسمحاق. تصل إلى هذه الجلدة الرقيقة التي تغطي العظم وتسمى بالسمحاقة أو السمحاق، هذه السمحاق. كان قاعد تشوفون المراتب، كل مرتبة هي أشد مما قبلها، حارصة شق الجلد فقط، الدامية شق اللحم قليلا، متلاحمة شق اللحم كثيرا لكن لا تصل إلى الجلدة، السمحاق لا تصل إلى الجلدة التي تغطي العظم. الموضحة هاي المرتبة الخامسة أيضا مفسرة بالشجة التي تكشف عن وضح العظم، ولذا المناسب أن تقرأ بصيغة اسم الفاعل الموضحة، شيء مناسب، الشجة التي تكشف العظم يعني توضح العظم، فتقرأ اسم الفاعل موضحة، شيء مناسب، التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه بإزالة الجلد التي عليها المسمات بالسمحاق، هاي الموضحة. وأما الهاشمة المرتبة السادسة فسروها بالشجة التي تهشم العظم. شوفوا أشد صارت من السابق، هاي وصلت العظم وهشمتها، التي تهشم العظم وتكسره، أي أنها تقطع الجلد واللحم والجلد التي على العظم وتؤثر في العظم فتهشمه، هاي الهاشمة يسموها. المرتبة السابعة هي المنقلة بصيغة اسم الفاعل منقلة، أيضا فسروها بفقهاء فسروها بتفسيرات المنقلة، لكن يمكن إرجاع هذه التفسيرات إلى معنى واحد. مثلا في الكافي للشيخ الكليني فسرها بهذا التفسير، قال هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى، كل عظم له موضع خلقه الله له، المنقلة هي تنقل هذا العظم عن موضعه، تنقل هذا العظم عن موضعه. الشيخ الصدوق في المقنع يقول هي التي صارت قرحة تنقل منها العظام، يعني سببت قرحة فتنتقل منها العظام. الشيخ المفيد في المقنعة والسيد المرتضى في الناصريات ذكروا بأنها التي تكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه. مرة نقول أنه المنقلة هي التي توجب نقل العظم من موضعه، مرة نقول لا، هي تفسد العظم بحيث يحتاج الإنسان إلى شنو؟ إلى نقله من موضعه. هذا هيك موجود، هي التي تكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه. في النهاية شيخ الطوسي والشرايع وغيرهم أنها التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه، هاي في الشرايع موجود أنها هي التي تحوج، المنقلة هي التي الشجة التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه، يعني تجبر الإنسان على أن ينقل هذا العظم من موضعه. وفي الغنية وغير الغنية أنها التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر. هاي هي تعريفات الفقهاء للمنقلة. يجمع الكل أن يقال بأن الشجة هي التي تكون سببا في نقل العظم بعد هشمه بالهاشمة، إما مباشرة هي تنقل العظم، هي نفس الشجة هي توجب نقل العظم من موضعه، أو أنها تحوج الإنسان إلى ذلك، يعني إلى نقله من موضعه، ها هي المنقلة. فماكو فرق بين أنه هي التي تنقل العظم أو أنها لا تنقل العظم هي، لكن هي تهشم العظم وتفسده بحيث يضطر الإنسان إلى نقله عن موضعه. هاي هي المنقلة، وظاهر أن معناها هذا في الجملة يكون معناها ما ذكرناه. وأما المأمومة فسرت في كلماتهم بأنها الشجة التي تصل إلى أم الرأس كما في النهاية للشيخ الطوسي والشرايع وغيرهم، إلى أم الرأس. في غير من في الكافي مثلا في المقنع للشيخ المفيد إلى أم الدماغ، الشجة التي تصل إلى أم الدماغ أو إلى أم الرأس حسب المقصود بأم الدماغ. وأم الرأس كما صرحوا هي الخريطة الجامعة للدماغ، هي الخريطة الجامعة للدماغ، كأنه الدماغ محاط بشيء سموه خريطة. المأمومة هي التي تصل إلى هذه الخريطة لكن لا تفتقها، يعني ما تفتقل هاي الخريطة، يعني ما تكشف عن الدمار وأن تصل إليها. هاي هي المأمومة حسب ما ذكروه. هذا هو تفسير هذه الأقسام بحسب ما يفهم من كلمات الفقهاء. الظاهر أن العامة متفقين معنا في تفسير، تقريبا متفقين في تفسير هذه الأقسام بالمقدار المتقدم الذي ذكرناه. فيمكن مراجعة المحلى الجزء العاشر صفحة 461، بداية المجتهد صفحة 414، فقه السنة صفحة 507. هذا كله في الأمر الثاني. بعد ذلك يقع الكلام إن شاء الله تعالى في الأمر الثالث، أي في أحكام هذه الأقسام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.